بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سماحة الشيخ، كنا نتحدث في الحلقة السابقة حيث توقفنا عند الفقرة التي طلب فيها الإمام من عامله على مصر مالك الأشتر أن يبعث العيون على عماله. تحدثنا عن التقسيمات، إذا صح التعبير، عن التقسيمات الأمنية وتقسيمات المراقبة على العمال التي أشار إليها الإمام في العناوين العامة، ووصلنا إلى الفقرة التي يتحدث فيها الإمام عن طبيعة المخبر وعن إمكانياته وعن الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها، حيث تحدث الإمام عن أهل الصدق والوفاء الذين ينبغي أن يكونوا في موقع المراقبة. فلا بأس سماحة الشيخ أن نتابع الحديث من هذه النقطة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مراقبة العمال والموظفين، هذه المسألة قد أولاها الإمام علي عليه السلام في عهده إلى مالك أهمية خاصة، وذلك لخطورة هذا الدور الذي يتولاه هؤلاء العمال والموظفون، فهم جسم الدولة، وإذا أصاب المرض هذا الجسم فمن الطبيعي أن تفسد الدولة، ولهذا وحرصا من الإمام على سلامة الجسم الداخلي للدولة أمر عامله وأمر الولاة وأمر من خلالهم كل مسؤول وكل قائد وكل رئيس، أمرهم أن يراقبوا الذين تحت أيديهم، أمرهم أن يشكلوا جهازا للمراقبة، وهذا ما يعرف اليوم بجهاز المراقبة والتفتيش. هذا الجهاز في الحقيقة كما نعرف من سيرة أمير المؤمنين ومن فعله قبل قوله أنه عليه السلام كان يراقب نفسه، كان يراقب، فعندما يوصي مالك ويقول له ثم تفقد أعمالهم وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم، فإنه قد مارس ذلك، ونحن نقرأ الكثير في سيرته كيف كان يراقب عماله وكيف كان يتتبع أخبار العمال. في كثير يعني من نصوص النهج نجد أن الإمام يقول لبعض العمال لقد بلغني عنك كذا، فمثلا في رسالته إلى عثمان بن حنيف يقول أما بعد يا ابن حنيف فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة قد دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل لك الجفان. كان يراقب، بلغني. وهكذا مثلا في رسالة على ما قيل إنها لابن عباس يقول أما بعد فقد بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد أسخطت ربك وعصيت إمامك وأخزيت أمانتك أو وأخربت أمانتك، بلغني أنك جردت الأرض، إلى آخر هذا الكلام الذي قيل أنه بعثه لابن عباس. وهكذا نقرأ في مثلا يعني في كتابه إلى مسقلة بن هبيرة بنفس اللهجة التي خاطب فيها، التي تكلم بها بالكلام السابق، وأيضا في رسالته إلى المنذر بن الجارود يقول أما بعد فإن صلاح أبيك غرني منك وظننت أنك تتبع هديه وتسلك سبيله، فإذا أنت فيما رقي إلي عنك لا تدع لهواك انقيادا ولا تذر لآخرتك عتادا، فيما رقي إلي عنك، يعني كان يراقب. كان يتتبع
الشيخ. يعني هذا يطلبنا على المراقبة المباشرة
للحاكم أن لا يكون معزولا في قصره العاجي عن الناس وعن الموظفين، أن يطل، أن يكون للحاكم طلات على الموظفين وعلى العمال.
يعني نحن أشرنا في الحلقة السابقة يعني إلى أكثر من نوع من المراقبة. هناك يعني إذا صح التعبير المراقبة الوظيفية، وهناك المراقبة التجسسية إذا صح التعبير، وما إلى ذلك. ولكن الآن يعني نستمع، وخاصة تحدثنا يعني عن التقسيمات الإدارية في هذه الأيام التي جعلت يعني أمر المراقبة إلى حد كبير منوطا بالأجهزة وليس بالحاكم. ولكن يعني هذا يطل بنا على أن الإمام كان في الوقت الذي يؤكد فيه على عماله أن يكونوا في موقع مراقبة، جعلا من نفسه موقعا للمراقبة على هؤلاء العمال.
نعم.
يعني هناك نوعان من المراقبة؟
هناك يعني نوع واحد من المراقبة. المراقبة شيء واحد، العامل يجب أن يراقب. لماذا المسؤول الموظف لا يترك ليتصرف كيفما يحلو له دون حسيب أو رقيب؟ لابد من مراقبة. والإمام في هذه الكلمة أعطى السبب ليش تراقب الحاكم، لماذا يراقب الموظف. يقول: فإن تعاهدك في السر لأمورهم حدوة لهم على استعمال الأمانة والرفق بالرعية. عندما يشعر الموظفون والمسؤولون وكل الجهاز الذي يمسك الدولة ومفاصلها، عندما يشعر بوجود رقيب وحسيب، عندما يشعر بوجود الحاكم أحيانا بينه يراقب أموره، فإن ذلك سوف يكون باعثا له على استعمال الأمانة والرفق بالرعية. فالمراقبة هدفها هذا، هدفها أن يتحسن أداء الموظفين، وأن يشعروا إذا لم يشعروا بمراقبة الله سبحانه وتعالى فعلى الأقل يتخوفوا من مراقبة الحاكم لهم. ونحن نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كان يراقب. يعني ورد لنا في رواية عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: كان رسول الله إذا وجه جيشا فأمهم أمير، يعني وضع عليهم أمير، بعث معه من ثقاته من يتجسس له خبره. يعني يبعث واحد فقط يتجسس خبر، مش يتجسس على الأعداء، يتجسس على الأمير، يعني يراقب الأمير وتصرفات الأمير، وهل يتقي الله ويتبع حدود الله وأوامر الرسول في ذلك أم لا. فإذا لابد من المراقبة. المراقبة في عصرنا لابد لها من، لا سيما في عصرنا لابد لها من جهاز، لكن هذا لا يمنع أن الحاكم أيضا أن عليه أن يتفقد. ونلاحظ في نص الإمام إشارة إلى كلا الأمرين، يعني أنه مراقبة من خلال أجهزة خاصة، وأن الحاكم عليه أن يكون رقيبا أيضا ويكون عارفا ماذا يجري داخل أروقة النظام. لذلك هو شو قال له الإمام؟ قال له: ثم تفقد أعمالهم. هذه من جهة أنت تفقد كحاكم كوالي، عليك أن تتفقد، أن كما قلنا أن يكون لك طلات على الموظفين ولو فاجأتهم، وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم. فإذا المراقبة أمر ضروري، وأهميته في أنه يحسس الموظفين بوجود رقيب وحسيب. ونحن نعرف أن الإمام كما قلت من سيرته كان يراقب، وهذه الكلمات التي نقلتها بلغني عنك كذا وبلغني عنك كذا تؤكد أن الإمام كان هو بنفسه يمارس فعلا المراقبة، كما كان له يعني مع عماله. نحن في إحدى الحلقات السابقة أشرنا أن الإمام كان مع عماله يعني يمارس مجموعة من التعاليم: المراقبة، الوعظ، الإرشاد، التذكير، المعاقبة، المحاسبة، كلها أساليب كان يتبعها.
يعني ولكن سمعت الشيخ في الفقرة الإمام يشير إلى صفات، يعني يلمح إلى بعض صفات المخبر أو المراقب، فيعني إذا أمكن أن نضع بعض العناوين حول بعض هذه الصفات التي أشار إليها الإمام.
هذه النقطة حساسة، دور المخبر ودور العين دور خطير. فهذا قد يظن أنه هو يراقب ولا رقيب عليه. ولذلك إذا يعني أساء التقدير وإذا يعني وقع تحت وطأة الشهوات والإغراءات فإن لانحرافه يكون يعني دورا كبيرا وخطيرا في على المجتمع وعلى الأمة، لا سيما إذا كان عين على الأعداء، فإذا نقل الخبر الخاطئ ماذا سوف يؤدي ذلك؟ إلى خسران معركة ربما، وهكذا. فلذلك الإمام في نفس الوقت الذي أكد على يعني ضرورة وجود جهاز أمني من جهة وعلى ضرورة وجود جهاز رقابة، لكن نجد أن الإسلام وضع شرائط مشددة في هذا الجهاز كما قلت لخطورة دورهم، ولأنه يمكن أن يشعروا أنه ما في أحد يراقبهم. ولذلك بعض الأنظمة ربما أخذت تجعل أمن على الأمن
حتى تأكد من تأكد أمانة النقل يعني.
من أمانة النقل. الإمام يشير إلى بعض المواصفات الدقيقة في هذا المجال، فيقول: وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم. من أهل الصدق يعني يكون إنسان يتصف بصفة الصدق، وهي أهم صفة على الإطلاق من الصفات الأخلاقية التي يتصف بها الإنسان. هذه صفة النبي، النبي قبل أن يعرف بالرسالة وقبل أن ينبأ ويبعث كان صادقا. ولذلك الإمام الصادق يقول لبعض أصحابه: إذا أردتم أن تبلغوا مرتبة عندي فانظروا كيف بلغ أصحاب رسول الله منزلة عند رسول الله، بلغوا ذلك بالصدق والأمانة،
وهو الذي جاء بالصدق وصدق,
وصدق به. فإذن لازم يكون من أهل الصدق، يعني لا يكذب، لأنه مهمته النقل، فأهم شرط لازم يكون فيه أنه لا يكذب في نقله، يكون دقيق في تشخيص الأمور التي لا ينقلها، ما يزيد من عنده بهارات أو ينقص معلومات تؤثر على سلامة الخبر، ما يعمل الهوى، ينقل الخبر بأمانة. أن يكون من أهل الصدق والوفاء، أن يكون أيضا إنسان وفي حتى لا يغدر، حتى لا يستطيع الأعداء أن يؤثروا عليه فيصبح كما يسمى الآن جاسوس مزدوج.
نعم، عميل مزدوج.
عميل مزدوج. فلذلك يعني هاتان الصفتان في غاية الأهمية، أشار لهم بكلمتين لكن هما حقيقة يعني تضمنان هذه المهمة: أهل الصدق وأهل الوفاء، أن يكون المخبر من أهل الصدق والوفاء. وفي الخبر الذي قرأناه قبل قليل عن الإمام الرضا نجد أن الإمام الرضا يعني أشار إلى هذه المسألة، يقول أن النبي كان إذا بعث بقائد عسكري بعث معه من ثقاته، يعني ممن يثق به. لاحظ هون أيضا التركيز على الوثاقة، أن يكون أمينا في النقل. الوثاقة تعني أن هذا الإنسان بالدرجة الأولى لا يكذب. بعث معه من ثقاته من يتجسس له خبر هذا الأمير. وفي يعني تحف العقول أحد الكتب التي نقلت العهد، عهد مالك الأشتر، بصيغة إلى حد ما مختلفة عن الصيغة التي نراها في النهج، إجا التعبير هكذا، إنه قال: ثم لا تدع أن يكون لك عليهم عيون من أهل الأمانة. للعمال أن يكون هؤلاء العمال مراقبين ومزودين بعيون، بمراقبين من أهل الأمانة، من أهل الأمانة والقول بالحق. هذه هي أهم صفة يجب أن تتوفر في المخبر.
طبعا وموضوع الوفاء يعني لابد أن يشترط يعني في طبيعته الوفاء للقضية، القضية التي يقاتل من أجلها
بلا إشكال
العامل. يعني ثم نأتي سمحت شيخ إلى نفس الفقرة التي مررتم عليها ولو سريعا فيما سبق، في الحديث عن حث من خلال هذه المراقبة عن حث العمال على العطاء أكثر. يعني عندما تغدو المراقبة أمرا طبيعيا أو بديهيا من أجل أن يكون العمل يعني أوسع وأشمل، ومن أجل أن يعطي ثماره سواء على المستوى الأمني أو العسكري أو على مستوى الدولة، فيعني إلى أي مدى أباح الإسلام هذه المراقبة؟ يعني هناك مراقبة على المستويات الأمنية وهناك مراقبة على المستويات الإدارية، إلى أي مدى أباح الإسلام هذه المراقبة طالما أنها تعني الحث على العمل؟
المراقبة هنا يعني هي يعني ليست غاية في نفسها. المراقبة هدفها أن سلامة العمل وسلامة التنفيذ وعدم وقوع الخيانة من الموظفين فيما أمنوا عليه وفيما أؤتمنوا عليه، هدفها هذا، والإمام أشار إلى هذا الهدف. يقول التعاهد، تعاهدك في السر لأمورهم حدوة لهم، باعث لهم على استعمال الأمانة. ولهذا علينا أن نتبع أفضل أساليب المراقبة، أفضل أساليب المراقبة التي تؤثر في هذا الأمر. ولو كان هذا الإنسان الرقيب معروف، كما الآن في الأجهزة، في يعني في القوانين الوضعية،
ربما يكون يعني جهاز المراقبة سماحة الشيخ كاميرا، يعني ربما تكون يعني هل هذه الواسطة يمكن نعم في الدول تستغني من الكاميرا عن وجود مثلا، يعني الكاميرا مثلا لا تصور العمال في موقع مواقع عملهم مثلا في سوبر ماركت كبير أو في موقع كبير.
الكاميرا تفي بهذا الغرض، ولكن الوسائل الحديثة تفي بهذا الغرض، ولكن نحن نستشعر من كلام الإمام أنه من الضروري أن يكون شخص مخبر ويحسسهم ويحسس الموظفين ويحسس العمال بأن هناك شخص بينهم.
يعني يمكن ربما هذا،
لأن هذا
يفترض الملاحقة والمتابعة وحتى التوبيخ يعني في بعض الأحيان من قبل هذا من
بلا يراقب. رهيب، لأنه نحن سوف يأتي معنا بعد قليل أن المراقبة يستتبعها المعاقبة. الهدف من المراقبة كما قلت هو سلامة العمل، ولهذا وجود المراقبة بأي جهاز ممكن الآن هذا يفي بالغرض، لكن أحيانا أن يشعر الموظفون بأن هناك شخص يتحرك معهم وبينهم، ربما هذا يكون باعث لهم أكثر على تنفيذ الأعمال وعدم الخيانة في أماناتهم.
يعني إذن ولماذا التحفظ من الأعوان كما أشار الإمام وتحفظ من الأعوان؟ يعني أنت سبق وأشار سماحة الشيخ إلى أن الرسول يؤكد على وجود الثقات بين الأمراء أو بين الذين يقودون الجيوش أو الذين يقودون أي موقع من مواقع العمل الخطيرة، يعني فلماذا يحث الإمام عامله على أن يتحفظ من الأعوان؟
التحفظ من الأعوان، والمقصود بالأعوان هم الموظفين الذين يعينهم الحاكم، المقصود بالأعوان هم المسؤولين والإداريين، هؤلاء الأعوان لابد من التحفظ منهم، لأن هؤلاء ربما استغلوا وجودهم تحت يعني بساط الحاكم للظلم. أكثر الناس يجب على الحاكم أن يحذر منهم الذين يبطشون باسمه والذين يتحركون بعنوانه، هذا زلمة الحاكم وهذا شوي هذا موظف عند الحاكم، حتى لو كان خادم ما حدا بيسترجع يطلع فيه من الناس. فلذلك عليه أن يتحفظ من هؤلاء، لأن هؤلاء ربما استغلوا موقعهم وقربهم من الحاكم لظلم الناس، استغلوا موقعهم وظلمهم ووجودهم في ديوان الحاكم وقصره وفي إمارته لكي يستغلوا ولكي يسرقوا وليعتدوا على الناس. ولهذا الإمام قال وتحفظ من الأعوان فإن أحد منهم
يعني قبل
بسط يده إلى خيانة.
قبل موضوع البسط، يعني كأن في تحفظ من الأعوان كأن فيها حث على أهمية الاختيار لهؤلاء، يعني على هناك على دقة اختيار،
هذا أمر سابق قبل أن يعين هؤلاء العمال والأعوان يجب أن ينتقيهم، وقد مر معنا شروط الموظفين، لكن انتقائهم ووجود مواصفات الثقة والأمانة فيهم أيضا لا تكفي، لابد أن يبقى مراقب لهم ويبقى متحفظ منهم ويبقى، لأنهم ربما كثير من الناس يخدع بهم، رب كثير من الناس قد يكونوا من أهل الأمانة ومن أهل الورع لكن تفسدهم المسؤولية. ولهذا يقول له الإمام عليك أن تبقى متحفظا باستمرار منهم. أما قضية اختيارهم نعم، لكن اختيارهم هي مرحلة سابقة، في بداية تعيينهم لابد أن يكونوا مستجمعين لشرائط الأمانة والعدل، مضافا إلى ذلك لابد أن يبقى متحفظ منهم.
كأن موضوع التحفظ سماع الشيخ يعني يرتبط بالإنسان بما هو إنسان، لكون الإنسان يعني بعض الظروف قد تعمل على تغييره، يعني حتى إذا انتقيته كما أشرت من أصحاب الثقة فربما يأتي جو معين وهيسير به، يمكن بيئة معينة تؤثر عليه، فلا بد يعني موضوع المراقبة كما أشرتم يضاف إلى ما عنده من إمكانيات سابقة. ولكن ماذا عن الخيانة في حال تمت الخيانة؟
الآن الإمام بعد أن أصل لنا فكرة ضرورة وجود جهاز مراقبة ومحاسبة، وأن الحاكم لا يكتفي فقط بجهاز المراقبة بل عليه أن يباشر بنفسه تفقد الأعمال، تفقد المقاطعات، زيارة المحافظات، مضافا إلى كل هذا يضيف الإمام أنه بعد أن يثبت الخيانة لا بد من العقاب، يعني المراقبة يستتبعها المعاقبة، المراقبة إذا ثبتت الخيانة لا بد من المحاسبة. ففي هذا النص الآن يريد الإمام أن يحدثنا عن أهمية محاسبة العمال والموظفين في سلك الدولة. هؤلاء كما قلت هم بصلاحهم تصلح الدولة وبفسادهم تفسد، ولهذا لابد من مراقبتهم مراقبة شديدة، وإذا ثبت خيانة من أحدهم سوف نرى أن عقابهم عقابا شديدا، وسوف نشوف أنواع العقاب التي يذكرها الإمام. بس بداية نرى أن الإمام يركز لنا على ضرورة المحاسبة وضرورة المعاقبة، وهذا أمر يعني بديهي أن الحاكم والوالي لابد أن يحاسب من ثبتت خيانتهم، ولا يجوز له أن يتساهل، لأن هؤلاء مسؤوليتهم ما خالوا بأموالهم الخاصة يخونون، ولا بأموال زيد، إنهم يخونون في أموال الدولة،
أموال الناس،
أموال الناس، أو يخونون أحيانا ل الوطن ويخونون القضية، أو عندما يفشون بعض الأسرار، أو عندما لا يقومون ببعض الواجبات المهمة. مبدأ المحاسبة هذا مبدأ ضروري وهام، وقد أقرته يعني كل الدول، كل الأنظمة والقوانين.
قد يكون من المصادفة سماحة الشيخ ونحن نتحدث عن هذا الأمر يعني ما يمر به بلدنا في هذه الأيام أو في غيرها من المشاكل المتأتية من خلال إبطال عمل مؤسسات المراقبة. يعني الآن نحن نجد يعني الحديث عن الفساد الإداري، عن الهدر، عن ما إلى ذلك من الأمور، من خلال أن المؤسسات الرقابة التي ينص عليها القانون أو ينص عليها الدستور جرى تجميد. مش هناك موجود مؤسسات، ولكن هذه المؤسسات معطلة، يعني لأن هناك يعني هناك ضغط عالي أو أعلى فوق هذه المؤسسات، فنصل إلى النتيجة التي أشار إليها الإمام في البداية، عدم الحث على العمل وعدم المراقبة لابد أن يصل إلى إسقاط
الدولة. يعني ربما يكون أحد أسباب مشاكلنا، بل هو بالتأكيد أحد أسباب مشاكلنا الكبرى، هو مسألة عدم وجود مراقبة. لكن من يراقب من؟ من يراقب من في بلد الفساد يبدأ من فوق إلى أسفل موظف فيه؟ فالمراقبة إذا عندما تراقب الموظف الخائن الكبير أو الصغير، هذا يصلح النظام، هذا يكون عبرة لغيره، هذا يصلحه هو، يعلمه درسا كبيرا ويكون عبرة لغيره من الموظفين، ويعزز نظرة المواطنين بالدولة وثقتهم بهذه الدولة عندما يرون أن هذه الدولة لا تفرط بأموالهم. أما عندما يرى المواطن أنه يدفع الضرائب تلو الضرائب ثم ينام معظم لياليه في الظلام ولا يرى شيئا ويفتش أين تضيع هذه الأموال، هدر، إسراف، سرقات. فإذا الإمام يركز على ضرورة مبدأ المحاسبة لأن صلاح النظام بهذا المبدأ.
واللطيف هنا سمحت الشيخ أن الإمام أشار إلى المعاقبة بعد أن تحدث يعني عن ما يشبه الهدايا للموظفين، عندما تحدث عن ضرورة إسباغ الأرزاق عليها.
بالتأكيد بداية قبل أن نتحدث عن المراقبة والمحاسبة، تحدث الإمام عليه السلام عن إشباع الموظف حتى لا يمد يده، وقد أسلفنا الحديث عن ذلك. هذه إذن عن ضرورة المحاسبة، أما عن كيفية المحاسبة، كيف يطرح الإمام المحاسبة؟ محاسبة الموظف تختلف في نوعيتها وفي قساوتها عن غيره. محاسبة المسؤول، لأنه قلنا هذه المسؤولية، هذا الموقع الذي يحتله يجعله على رقاب الناس وعلى أموال الناس، يجعل له سلطة، ولهذا خيانته ليست كخيانة الإنسان الصغيرة، الخيانات العادية، خيانته تعتبر خيانة للأمة، لكل المواطنين. ومن هنا الإمام يطرح نوع من العقاب الشديد على هذا الموظف، يطرح العقاب البدني، واحد نوع من العقاب، ثانيا يطرح مصادرة أمواله، ثالثا يطرح ضرورة تجريده من بعض حقوقه المدنية وعزله الدائم من المسؤوليات. فلندرس هذه العقوبات الثلاث بشيء من التفصيل. أما العقاب البدني فيقول الإمام عليه السلام: فإن أحد منهم بسط، من العمال من الموظفين، بسط يده إلى خيانة اجتمعت بها عليه عندك، اجتمع أخبار عيونك. طبعا هاي الفقرة يشير فيها الإمام إلى ضرورة ثبوت الخيانة، وما سوف نأتي عليها بعد قليل، يعني أو نشير لها لا بأس مباشرة من الآن حتى لا نرجع إلى النص، أنه لابد أولا من ثبوت الخيانة، لابد من ثبوت الخيانة، لأن كثير من الوشاة يدخلون هنا وربما يضرون بعض العمال البريئين وبعض الموظفين الذين ليس لهم ناقة ولا جمل وليسوا من أهل الخيانة. فلهذا لابد من ثبوت الخيانة. ولهذا الإمام شو بيقول له؟ إذا اجتمعت بها بهذه الخيانة أخبار عيونك، يعني كلهم أجمعوا بحيث حصل لك الوثوق واليقين بالخيانة، لأن العقاب لا يكون بدون إثبات الجريمة،
ولكن لماذا يقول
ولا يكون على التهمة؟
لماذا يقول اكتفيت بذلك شاهدا؟ يعني هل يعني أن هناك يعني محصلات أخرى لإثبات الخيانة من طرق أخرى؟ كأنه يشير إلى ذلك.
نعم، لكن يعني ما قال له أنه إذا جاءك واحد بتعاقب، لا عقاب على التهمة، لا محاسبة على التهمة، لابد، قال له اجتمعت أخبار، يعني أجمعوا كلهم على خيانة هذا الموظف، فحينئذ لابد أن تقوم بمبدأ المعاقبة والمحاسبة. اجتمعت بها عليه عندك أخبار عيونك اكتفيت بذلك شاهدا فبسطت عليه العقوبة في بدنه. العقوبة البدنية، العقوبة البدنية أمر ثابت في الشريعة الإسلامية، وإن أقصته كثير من القوانين الوضعية. عقوبة في الشريعة عقوبة بدنية وعقوبة معنوية، عقوبة مالية سوف نأتي إليها بعد قليل. العقوبة البدنية إما حدود مثل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، مثل قطع اليد، يد السارق ونحوها، هاي حدود بسموها حدود، يعني التي عليها نص من الشارع، أنه حدد الشارع نفسه، الله أو رسوله حددوا أنه الزاني يجلد 100 جلدة مثلا.
وهناك
شيء آخر في العقوبة البدنية يسمى تعزيرات. تعزيرات هي العقوبة التفويضية التي تفوض إلى أمر إلى رأي الحاكم. إنسان عمل جريمة ما إلى حد محدد ومنصوص في الشريعة، لكن يناط الأمر للحاكم، يمكن أن يجلد 10 جلدات، يمكن 25 جلدة ونحو ذلك، المهم أن لا تصل إلى يعني مستوى الحد. التعزير لابد أن يبقى أدنى من الحد. فهذه العقوبة البدنية مقصودي في الإسلام أمر ثابت من خلال الحدود ومن خلال التعزيرات، ولا نرى نحن مشكلة يعني في العقوبة البدنية، بل نحن نعتقد أن العقوبة البدنية لها فاعلية أكثر من سائر العقوبات الأخرى. حتى الآن في نوع من العقوبات أنه بالدفع مال، في كثير من الناس دفعوا مال، دفع المال قد لا يؤثر في الرادعية أما قل له لهذا الموظف إذا خنت في أموال الناس سوف يؤتى بك إلى وسط الساحة العامة وتجلد أمام الناس، هذا يوجد قوة رادعة. ونحن نعرف أن العقوبات، يعني العقوبات الإسلامية كانت يعني شديدة، وإن كان في التطبيق الإسلام يتخفف ويجعل مجموعة من الشرائط الكثيرة بحيث يكون تطبيق العقوبة صعب جدا، لكنه يتشدد في العقوبة، لأن العقوبة ماذا هدفها؟ إيجاد قوة رجع في النفوس.
لنتوقف عند مسألتين في موضوع العقوبة البدنية. في البداية هناك من يقول أن هذه العقوبة لا إنسانية، خاصة نحن نسمع الآن في هذا العالم أنه لم تعد هناك من حاجة لتطبيق العقوبات البدنية، فلماذا يصر الإسلام على هذه من قطع رؤوس الأصابع عند بعض المسلمين أو قطع اليد عند البعض الآخر، أو من معاقبة بدنية كما أشرتم إلى الجلد أو إلى الرجم؟ في يعني يقولون لك هناك عدة أساليب للتخلص من هذا العذاب بعذاب آخر، أو عذاب نفسي يعني، يو عذاب البدني إذا كان مسألة القتل أصبحت واجبة من خلال مثلا إبرة معينة، سم معين يعطى له في الشرايين وينتهي من دون أن يشنق أو يقتل. ما هو الموقف الإسلامي من هالموضوع؟
الموقف الإسلامي ينطلق من دراسة البدائل المطروحة للعقوبة البدنية. يقول أولا هذه البدائل أثبتت عدم جدوائيتها، السجن لم يخرج منه أحد إلا في كثير من الحالات إلا مجرما ويعود للإجرام. لم يثبت لنا أن السجن علاجا وحلا للمشكلة، هذا من جهة. من جهة ثانية نحن نسأل عن هدف العقوبة، سواء كانت سجن، حتى السجن، السجن مش عقوبة.
يعني هل تريدين أن تقول سماحة الشيخ أن الإسلام لا سجن؟
أقر، لا أريد أن أنفي، لكن الآن الطرح البديل لأكثر العقوبات للقتل وللزنا وللاغتصاب ولأكثر الجرائم السجن. نحن نعتقد أن السجن في كثير من الحالات أثبت عدم جدوائيته، لأنه حتى بعضهم في السجن عم يمارس الجريمة والقتل، وإذا خرجته من السجن سوف يبقى مجرم، بل حتى بقاءه في السجن هو عقوبة ونوع من العقاب، ربما يقتل كل يوم 50 مرة. نحن نعتقد، نقول علينا تعالوا لندرس الهدف من العقوبة، يعني لماذا الشرائع السماوية أو القوانين الوضعية تشرع مبدأ العقوبة؟ ليش؟ نحن بالإسلام ما عندنا العقوبة بهدف الانتقام من هذا الإنسان، لا، العقوبة لأجل العبرة، لأجل إيجاد النظام، لأجل حفظ الأمن. هذا اللي بيعتدي لابد أن نحفظ. كيف نوجد العبرة؟ كيف نعلم الناس أن لا يفكروا في الإجرام؟ عندما نقتل القاتل يوجد ذلك. فنحن قتلنا للقاتل، نحن نعتقد، كان العرب يقولون القتل أنفى للقتل، القتل يخفف القتل. عجيب، كيف القتل يعني واحد يخفف القتل؟ يقولون نعم، لأنه هذا المجرم اللي كل يوم عم يقتل واحد، إذا قتلته بخف القتل. جاء التعبير القرآني أبلغ وأروع وأبدع عندما قال ولكم في القصاص حياة. قتل للمجرم في نظر الإسلام الذي يقتل الناس فيه حياة، فيه حياة للنفوس، فيه حياة لأمن المجتمع، لأنه يرخي الأمن في المجتمع بظلاله فتحيا الناس وتعيش بحرية وراحة، وفيه تخفيف من ممارسته للقتل التي يقوم بها كل يوم. فإذا نحن لأجل هذا نصر على العقوبة البدنية، لأنها الأجدى ولأنها الأنفع. نعم، في كيفية تطبيق هذه العقوبة البدنية قد نوافق على بعض الأساليب الحديثة، يعني إذا شخص حكم عليه بالإعدام لا نمانع، وقد أفتى بعض العلماء بالفعل، نحن ما عندنا إصرار أنه نشنقه، يمكن أنه نعطيه حقنة، يمكن، وعلى ما أذكر أن الإمام الخميني أفتى بهذه الفتاوى، يمكن تطلق طلقة برأسه يعني بحيث يكون أسرع إلى قتله، ويمكن تعطيه حقنة. هاي التفاصيل في كيفية تنفيذ العقوبة، الإسلام ما عنده إصرار كامل على أن تكون العقوبة مثلا في حال القتل أن تكون بالسيف أو بنحوه، هاي تفاصيل متحركة.
هذه مسألة أولى، أنا أشرت إلى مسألة سمح الشيخ. مسألة ثانية، العقاب أمام الناس، يعني لماذا يصر الإسلام على أن تكون يعني أن يشهد عذابهما كما في بعض الآيات طائفة من المؤمنين؟
شوف، الله سبحانه وتعالى في قضية الزاني وعقاب الزاني ذكر، فجاء قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. عندما يكون المسألة ترتبط بحكم الله وبتعاليم الله، ما تأخذكم رأفة، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لماذا؟ قلنا لأن الهدف من العقوبة ليس الانتقام من الزاني. لو هدف من العقوبة الانتقام من الزاني كنا جبناه على الغرفة وجلدناه. الهدف من العقوبة أن يرتدع الناس ويعتبروا. كما قلت، هذا الموظف عندما تقول له إذا فعلت معصية فربما تعزر في الساحة العامة وفي الميدان العام، فهذا يشكل قوة ردع في النفوس،
وهو يعني ردع ذاتي له، يعني كما أشرتم،
وردع
للناس كي لا يقدموا على هذا العمل.
هذا العمل،
هذه مسألة البدن.
هذا في النسبة لما ذكره الإمام بالعقوبة البدنية، فبسط عليه العقوبة في بدنه. الآن يذكر الإمام النوع الثاني من العقوبة، يقول: وأخذته بما أصاب من عمله، يعني مصادرة الأموال المسروقة. في الحقيقة هذا مش يعني هذا ليس عقوبة، هذا حق يؤخذ منه. هذا الإنسان سرق، خان، وأخذ من بيت المال، وأخذ من أموال الناس المؤتمن عليهم، على أموالهم سرق. فعندما نعيد كل مال أخذه إلى بيت المال، هذا إعادة الحق إلى مكانه وإلى نصابه، وهذا مما لا ريب فيه. وقد كان الإمام، نفس الإمام علي عليه السلام، أشار عندما تولى الخلافة أن كل مال أعطي بغير وجه حق، كل مال أخذ بغير وجه حق، فسوف أعيده إلى بيت المال، حتى ولو زوجت به النساء واشتريت به البيوت والدور ونحو ذلك.
يعني يمكن قد يستشف سمح شيخ من هذه العبارة أنه يعني ليس فقط مصادرة الأموال التي سرقها، ربما مصادرته للأموال العامة أو للأعمال التي يعني إجباره على إعادة ما أهدره، يعني أن هناك من خلال فعله قد يكون أسقط بعض الأمور التي مثلا عمل معين ناجح، تجارة معينة للمسلمين ناجحة أسقطها. يعني كأن الإمام قد يستشف من تفسير هذه العبارة أنه لا بد أن يعمل على جبر ما كسره.
هذا في الحقيقة يجرنا للحديث حول موضوع التعزير المالي في الإسلام. دفع الغرائم هذا لا إشكال فيه في الإسلام. إذا إنسان يعني أهدر مال غيره، سواء كان دولة أو كان إنسان، أهدر مال إنسان من الناس، فعليه أن يضمن. لكن هل يمكن أن يعني يعاقب الإسلام، أن يعاقب الإسلام بفرض ضرائب كما الآن شائع في الأنظمة؟ أن واحد عمل إخلال بالنظام العام فعليه أن يدفع، بيجوا بيحكموا عليه بدفع ضريبة مالية. هل يجوز تغريمه وتجريمه بدفع المال كما هو المتعارف الآن؟ هل التعزير المالي مسموح به؟ في الحقيقة هذه المسألة مطروحة في بعض كتب يعني العلماء المعاصرين، و يعني محل خلاف وجدل، وتحتاج إلى تأصيل وبحث أكثر. ربما يستشهد من بعض يعني القضايا التي حدثت مع النبي صلى الله عليه وآله ومع الإمام علي عليه السلام وجود نواة لهذا المبدأ، مبدأ التعزير المالي والعقوبة المالية. وحتى بعضهم حاول أن يستأنس بالآية القرآنية التالية التي تقول: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. هذا الإله اللي السامري عمله لبني إسرائيل وعبدوا العجل بعد ما ذهب موسى إلى ميقات ربه، فموسى شو قال له؟ أنه هذا إلهك هو من الحلي ومن الذهب، لنحرقنه، فكأنما كانت معاقبته بأنه أحرق هذا المال وأتلف عليه وأفسد عليه. يعني هذا طبعا لا يدل على مبدأ العقوبة المالية بشكل عام، يدل على جواز إعدام وإفناء مظاهر الفساد. إذا إنسان أوجد ماخورة للفساد، أوجد مبنى لإقامة الدعارة والفساد، فيمكن أن مثلا يهدم عليه. هذه الأشرطة التي تكون للفساد للدعارة المحض فيمكن أن تتلف، التي لا يستفاد منها إلا فيستفاد من هذا المبدأ. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما نعرف أمر بهدم المسجد الضرار، ما قال من حوله إلى كأنه من حوله إلى بيت إلى مسكن إلى كذا، أمر بهدمه عن بكرة أبيه.
نفس الجانب الرابع،
نفس أحسنت النكتة. وهكذا في عندنا روايات في جماعة كانوا قاطعوا الرسول، قاطعوا المسجد، قاطعوا الجماعة، جماعة الرسول. فعندنا رواية تقول أن أناسا كانوا على عهد رسول الله أبطأوا عن الصلاة في المسجد، فقال رسول الله ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فيوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم. أحيانا في نوع من العقوبة بهذا الشكل، مثلا عندنا نحن إذا في دينان للخمر يؤمر بكسرها، في عندنا دراهم مغشوشة يؤمر بكسرها. إذا واحد عم يروج دراهم، طبعا دراهم بذاك الوقت فيها فضة يعني، لكن غاششها بشيء آخر غير الفضة فيؤمر بإتلافها، يؤمر بإتلافها. وهكذا مثلا نجد أنه بعض اللي بيرتكب بعض المحرمات كممارسة مثلا عندنا في ممارسة العلاقة الجنسية مع المرأة أثناء العادة الشهرية، في عنا عقوبة مالية أن يدفع. هلا بعضهم يقول واجبة، بعضهم يقول مستحبة من العلماء، يعني أنه يدفع مثلا إذا كانت الممارسة في بداية العادة مثلا يدفع دينار، في آخرها يدفع نصف دينار. هي نوع، ففي هناك نواة لقضية العقوبة المالية. والبعض العلماء يقول إذا ثبت أنه يجوز لنا أن نعاقب هذا الإنسان ببدنه فبطريق أو لا يجوز لنا أن نعاقبه
في أمواله.
وبعضهم يستفيد من الأدلة العامة لولاية الفقيه على وجود هذا النوع من العقوبة المالية في الإسلام. فالإمام عليه السلام عندما قال يعني في كلمته التي قرأناها عنه وأخذته بما أصاب من عمله، ربما المعنى يعني الظاهر منها أنه يريد الإشارة إلى ما فرط، يعني ما أتلفه، ما أكله، هذا لابد أن يضمنه.
سمح الشيخ، قبل أن نصل إلى الفقرة الأخيرة في حديث الإمام عن العقاب للعمال الذين خانوا الأمانة، يعني الموضوع الحديث عن العقوبة في الإسلام يطول، ربما الآن نمر مرورا سريعا على موضوع العقاب في الإسلام، ولكن عندما يقرأ أحدنا أو بعض أو من هو يأتي من خارج الساحة الإسلامية يقرأ نص الإمام يعني ثم نصبته بمقام المذلة ووسمته بالخيانة وقلدته عار التهمة، ثم يتوقف عند موضوع الحدود في الإسلام، ربما يقول لماذا هذه القساوة في الإسلام؟
أبدأ.
يعني الآن هناك من يستخدم يعني بعض، أقول عبارات الإمام هنا، هناك من يستخدم موضوع الحدود في الإسلام يحاول أن يشهر بالإسلام.
قلت هذه العقاب للموظف، لمن يملك سمة عامة ومسؤولية عن أموال الناس وأعراضهم ودمائهم، هذه المسؤولية خطيرة جدا، والخيانة في المسؤولية
تستدعي
هذا العمل. ولذلك هي هو العقاب الثالث الذي ذكره الإمام. العقاب الأول العقاب البدني، العقاب الثاني كما قلنا مصادرة الأموال المهدورة والمسروقة، العقاب الثالث إذا أردت أن نسمي العقاب النفسي،
تشهير الإعلامي،
العقاب النفسي وحرمانه من الحقوق المدنية أيضا، يعني عزله من هذه الموقع بحيث نصبته في مقام المذلة وقلدته عار التهمة ووسمته بالخيانة، أنه هذا خائن بعد، بحيث لا يعاد إلى هذا الموقع وإلى هذا المنصب. وهذه قديش بتعمل سلامة في جهاز الدولة، تعمل حرص وسلامة قوية، لأن هذا الإنسان يعزل ويجرد من أي صلاحية ومن أي مسؤولية تعطى
يعني
له.
بكلمة أخرى،
فهذا نوع من العقوبة. إذن خلينا نسمين العقاب النفسي فيه والتشهير الذي سوف يؤدي بالتالي إلى حرمانه لأنه شو معنى وقلدته عار التهمة؟ يعني قلدته جعلت في رقبته كالقلادة، أنه هذا متهم، هذا سرق من أموال الناس.
يعني هذا يقود إلى سؤال، يعني استتباعا لما أشرنا إليه، أن الإسلام عندما تكون المسألة هي سلامة الجماعة
المجتمع
فلا مشكلة عنده في أن، يعني إلى حد ما بدي أقول شيء كريم، في أن يدمر الخائن.
الإسلام يعني يعتبر أن حفظ المجتمع وسلامة المجتمع من داخله وصيانة الدولة التي هي الحاضنة للمجتمع والتي هي تنشر الأمن والعدل في المجتمع، هذه الدولة سلامتها يجب لا تقوم على أساس اللين والعفو. ما في تعفي عن مسؤول سرق، ما بيصير مسؤول سرق بتقيمه مطرحة كما يحصل عندنا منحطه بمطرحة تانية، سرق من أول وزارة منحطه بالوزارة وكذا، ما بيصير. الخيانة في هذه الأموال هناك شدة في التعاطي مع الخائن في هذه الأموال، مش خائن عادي سرق أموال زيد وعمر، عم يسرق أموال الدولة، ولهذا لابد أن تكون المسؤولية والمعاقبة شديدة، معاقبة بدنية، معاقبة بمصادرة الأموال المسروقة، ومعاقبة نفسية وبالتشهير وبتجريده من حقوقه المدنية.
يعني في نهاية المطاف سماحة الشيخ، يعني ولو أكدنا على بعض العناوين التي أشرتم إليها في أن معاقبة من يقوم بالخيانة إذا كان في موقعا عاما، هذه تعد مسألة إنسانية أو محض إنسانية من أجل حفظ المجتمع وحفظ الدولة، وعليه فإن الإسلام لا يريد أن ينتقم منه انتقاما شخصيا بقدر ما يريد أن يصلح المجتمع والجو العام. إلى هنا أيها الإخوة المستمعون نأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات مقبلة بعون الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.